نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا درسنا وصف الهيكل الجديد وتفسير الناموس للكهنة، كما اطلعنا على أهمية النهر المتجه شرقا من عرش الله الحي. وفي حلقة اليوم سوف نرى وصفا للنهر وهو يتدفق إلى البحر الميت ويشفيه ليطلق فيه الحياة من جديد. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 47 وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 47 وابتداء من العدد الأول، وجاء فيه: ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. إذن مستمعي الكرام، بانتقالنا إلى الأصحاح 47 نجد نهرا خارجا من الباب الشرقي للهيكل، وهو نبع ماء خارج من بيت الرب إلى الشرق، وهذا ما نجد وصفه في سفر زكريا، وله ما يوازيه أيضا في سفر الرؤيا في الأصحاح 22. ويشبه النبع الذي في السماء هذا النهر في كثير من النواحي، وها هو يخرج من العرش في الهيكل من الجنوب الشرقي، ثم يخرج من الباب الشمالي، لأن الباب الشرقي كان للرئيس فقط. ونواصل تأملاتنا في هذا المشهد الرائع في الأعداد من الثالث إلى الخامس من الأصحاح 47، ونقرأ فيها: وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه، والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني، والمياه إلى الحقوين، ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه السباحة، نهر لا يعبر. ونجد هنا مستمعي الأعزاء أمرا مثيرا للانتباه، فهذا النهر الذي بدأ من الهيكل راح يتدفق إلى الشرق إلى وادي الأردن، وأخذ يزداد في أثناء جريانه، فعند 1000 ذراع أو 2000 ذراع تقريبا كان هذا النهر فقط إلى الكعبين، وبعد ذلك بنحو 1 كيلومتر كان عند الركبتين، وبعد مسافة أخرى وصلت المياه إلى الحقوين، ثم صارت مياه النهر عميقة لا تعبر. وهكذا نرى أن النهر خرج من أورشليم حيث نبع من الهيكل، ثم راح يزداد عمقا في أثناء جريانه، وراح يتدفق باتجاه الوادي الذي ظهر حين انشق جبل الزيتون من الوسط، ثم اتجه إلى سهل الأردن. ونتابع تأملاتنا في هذه الرؤية المجيدة في الأعداد من 6 إلى 10 من الأصحاح 47، ونقرأ فيها: وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك، وقال لي: هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر، إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه. ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى، ويحيا كل ما يأتي النهر إليه، ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجلايم يكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. الأمر المثير للانتباه بشأن هذا النهر الذي سيتدفق إلى البحر الميت والذي ينبع من الهيكل في أورشليم هو أنه سيجلب الشفاء إلى مياه البحر الميت، فلن يكون هذا البحر دون حياة لاحقا، بل ستمتلئ مياهه بمختلف أنواع السمك وسيكون موقع صيد عظيم. لكن ستبقى بعض المناطق الضحلة والمستنقعات في البحر الميت مالحة، في حين سيشفى الجزء الأكبر من مياهه. بعد ذلك نواصل تأملاتنا في العدد 12 من الأصحاح 47، وجاء فيه: وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء. ما نراه هنا مستمعي الأعزاء هو أنه ستكون هناك أشجار عجيبة ستثمر كل شهر ثمرا مختلفا وعلى مدار العام، وسيكون في ذلك الحين طعام كاف لإعالة البشر، وهو ثمر مفيد جدا يعول البشر طوال العام. وفي سياق متصل نقرأ في سفر الرؤيا أن هناك نهرا ينبع من عرش الله المجيد، وستكون على جانبيه أشجار مثمرة. وربما نتساءل قائلين: إنه كيف لشجرة أن تعطي ثمرا مختلفا كل مرة؟ والإجابة هي يا أحبائي أن الله قدير، وهو لم يخلق مثل هذه الشجرة بعد، لكنها ستكون في عصر الملكوت، فلا يعصر على الله القدير أن يخلق شجرة مغذية تثمر طوال العام، وسيكون من الجيد أن يحظى المرء بشجرة كهذه. ومن الواضح أعزائي المستمعين أن هناك تشابها كبيرا ما بين هذا المقطع وما ورد في سفر رؤيا يوحنا الأصحاح 22 منه. ومن جهة أخرى نقرأ في أسفار موسى عن خيمة الاجتماع في البرية والتي كانت نموذجا للسماء، فسيكون هذا على الأرجح نموذجا آخر للسماويات. وهذا النهر إلى حد ما نموذج للنهر الخارج من عرش الله المذكور في الأصحاح 22 من سفر رؤيا يوحنا. بعد ذلك يعطي الرب الكريم حدود الأرض من دمشق شمالا إلى الجنوب والشرق، ثم تقتسم الأسباط الأرض، فالقسم في أقصى الشمال هو لسبط دان، ثم يأتي سبط أشير ونفتالي ومنسى وأفرايم ورأوبين ويهوذا. بعد ذلك في منطقة يهوذا ستكون هناك منطقة الكهنة والهيكل، وهي منطقة المدينة المقدسة الجديدة التي ستنشأ في ذلك العصر، والتي ستخصص تخصيصا أبديا للرب والكهنة فلا تباع أبدا. بعد ذلك نرى أن ما تبقى من مساحة المدينة المقدسة يعطى للرئيس، ثم ننتقل جنوبا إلى تخوم سبط بنيامين، ثم سبط شمعون، ثم يساكر وزبولون، ثم جاد، وبعد ذلك نتابع الاتجاه جنوبا إلى منطقة سيناء، وستكون المنطقة كلها خضراء وخصبة، وحين تتحقق النبوة ستزدهر الصحراء كالزهرة، وستوجد هناك ينابيع في الصحارى وأنهار في الأماكن الجافة، وستسترد الأرض بقوة الرب العلي. ومن التفاصيل الأخرى مستمعي الأحباء أنه سيكون للمدينة 12 بابا، وستكون أسماء الأبواب على أسماء الأسباط 12، فستكون الأبواب الشمالية لرأوبين ويهوذا ولاوي، والأبواب الشرقية ليوسف وبنيامين ودان، والأبواب الجنوبية لشمعون ويساكر وزبولون، ومن الغرب لجاد وأشير ونفتالي. ونستمر في تأمل تفاصيل المدينة العتيدة وصولا إلى العدد 35 من الأصحاح 48، وجاء فيه: المحيط 18,000، واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة، ويعني اسم يهوى شمة الرب هنا. وهكذا حصلت المدينة على هذا الاسم الجميل. وفي نهاية هذا الأصحاح نكون قد أنهينا هذا الجزء الصعب من سفر حزقيال، والذي يبدو أننا لن نعرف منه إلا أمورا جزئية، والمستقبل سيعلن المقصود بكل هذه التفاصيل على أرض الواقع. وكما يقول بولس الرسول: ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لم يحن الوقت يا أحبائي بعد لنفهم هذا الكلام، ولكنه سيتضح في عصر الملكوت. لكني على يقين أني يوما ما سأرى الصورة الكاملة، وسأسير في المدينة وأعبر أبوابها، وحينها سأقول: يا للروعة. سأرجع إلى حزقيال الذي حاول وصف ما أتاه في تلك الرؤية، وعند ذلك يا أحبائي سنفهم الأمر أكثر على أرض الواقع. والمثير للاهتمام أكثر وأكثر أن سفر دانيال سوف يتعمق في الأمر، لأن هذا النبي يتكلم عن الأمور التي نراها تتحضر حاليا في العالم من حولنا، وقد أعطانا الله فهما أفضل، لأن هذه الأمور تتعلق بنا وبعصرنا الحالي. فحتى الأصحاح 39 من سفر حزقيال كان الكلام يتعلق بنا، واستطعنا أن نرى ذلك بوضوح، لكن حين وصلنا إلى المجموعة الأخيرة من الأصحاحات صار الكلام عن المستقبل، فكان باب الفهم مفتوحا جزئيا، لأن من الواضح أن تلك الأمور هي في علم الله كلي المعرفة، وسوف يعلنها في حينه. وكما حدث مع دانيال النبي، فإن الرب لم يعلن له تفسير ما كان يكتبه، مع أن دانيال كان يطلب أن يفهم المكتوب، حيث قال الرب له: أخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. وفي المزمور 112:18، والذي يتكلم عن لم شمل الشعب العبراني، فإن ناظم المزمور يقول: يكتب هذا للدور الآخر، أي أن الكلام ليس للأشخاص الذين يعيشون في عصر الكتابة، بل هو لجيل آخر. ويفهم أعزائي المستمعين من هذا الكلام أن الرب أعطى كلاما في جيل، لكن فهمه كان في جيل آخر أتى لاحقا. ومن هنا نرى أن هناك أمورا مكتوبة في الكتاب المقدس ونحن نفهمها اليوم في القرن 21 بصورة أوضح. وفي بعض العصور غيبت حقائق جميلة ومجيدة في تاريخ الكنيسة، فقد مرت الكنيسة حقا بعصور مظلمة، وقد كانت جزءا مما حدث في العصور المظلمة في التاريخ، وذلك لأن الكنيسة كانت مذنبة بقهرها للمعرفة العلمية، وكان الناس يكتشفون أمورا متناقضة لعقائد كانت تعلم في الكنيسة التاريخية، لا سيما حين بدأوا ينظرون في التلسكوب ويكتشفون أمورا عن الكون تناقض العقيدة التاريخية للكنيسة. وفي إطار مشابه يا أحبائي، لدى عودتنا إلى سفر أعمال الرسل كان استيفانوس يكلم مجمع السنهدريم ويراجع تاريخهم، وقد كان أولئك اليهود من القرن الأول يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وما فعلوه، كما نقرأ في أسفار العهد القديم. فجاء استيفانوس وتناول أمورا متنوعة من تاريخ الآباء والأجداد، لكن كانت الصدمة التي أشعلت غيظ السامعين هي حين أبرز بعض الأمور المخزية التي مارسها الآباء والأجداد، حيث قال لهم: أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ فأعلن استيفانوس بذلك أن الآباء والأجداد كانوا في الواقع أشرارا، وتاريخهم أسود ومظلم. ومن الواجب أن أقول هنا مستمعي الكرام، إن في تاريخ الكنيسة عصورا مظلمة أيضا من جهة التعاليم والممارسات، وأحيانا قد نجد من الحرج الدفاع عن بعض تلك التعاليم والممارسات التي ظلت سائدة في بعض العصور، حيث إن بعضها لم يكن بتاتا مستندا إلى الكتاب المقدس. والمصيبة أن تلك التعاليم والممارسات لم تعطي في الواقع انطباعا جيدا عن يسوع المسيح في العالم، بل رأى بعض الناس فيها سببا لرفض المسيحية وهجرها. وهكذا كانت الكنيسة حجر عثرة هائلا في بعض العصور، بدل أن تكون منارة تستقطب الخطى من الظلمة إلى ملكوت النور. وعلى صعيد متصل، يرى بعض الناس أن الكنيسة أعاقت التقدم والتطور وقهرت الناس والشعوب، ولا يكون أمامنا إلا الاعتراف بتلك الأخطاء دون المحاولات الساذجة للدفاع عنها. وفي إطار مشابه، قد يجد بعض الطلبة الجامعيين بعض الحرج حينما يفتح موضوع الحروب التي شنتها الكنيسة باسم الدين وما ارتكب من فظائع في تلك الحروب، غير أن من المفيد أن ندرك أن الله العلي والمسيحية الحقيقية هما ليسا ما ارتكب باسم الدين من فظائع رهيبة. فعلينا أن نفهم أن هذا ليس تمثيلا حقيقيا للمسيحية، فالمسيحية هي ما جاء في الكتاب المقدس، وليس ما مارسه أو يمارسه من يدعون أنهم مسيحيون، ولكنهم ليسوا في الحقيقة سوى مجموعة من المسيحيين الإسميين على مر التاريخ، والذين استخدموا حجة الدفاع عن المسيحية لشن مثل هذه الحروب، والمسيحية براء منهم. ففي المسيحية يا أحبائي الكثير مما يقال عن المحبة والتضحية والسلام، وذلك في نصوص واضحة في الكثير من المواضع في الكتاب المقدس. ومن هنا لابد لنا أن نطلب إرشاد الروح القدس لئلا نقترف الأخطاء، لأننا سنعطي حسابا عن تعليمنا، ويضع هذا في الواقع مسؤولية أكبر علينا، لأن من المهم أن نطلب الله العلي ونسعى لأن نعيش بحسب وصايا الكتاب المقدس، كما أن علينا أن نسعى لأن نسلك بالروح وأن نسلم حياتنا وقلوبنا للروح القدس ليقودنا. ومن هنا سنتمكن من محبة الناس كما أحبهم المسيح، وهكذا نظهر قدوة أفضل لما أراد الله الحي أن يفعله أولاده أو يقولوه. وكما أدان الناس الكنيسة على الأخطاء التي ارتكبها بعض المسيحيين في الماضي، فإننا نرى أنهم لا يزالون مصرين على إدانتها اليوم أيضا، غير أننا نستطيع الآن أن نساعد على إصلاح الأمر، وذلك بأن نعيش في طريق الرب ونكون قدوة حسنة يشير الناس إلينا قائلين إننا نرى مسيحيين حقيقيين اليوم رغم وجود مسيحيين مدانين في عصور مظلمة سابقة. وكي ندرك أعزائي المستمعين مقدار المسؤولية الملقاة على عاتقنا، علينا أن نفهم أننا نحن الكتاب المقدس الذي يقرأه العالم اليوم، كما أن الناس يشكلون رأيهم عن المسيحية من طريقة عيش حياتنا. وفي هذا الإطار نذكر ما قاله يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 5:16، وجاء فيه: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فليساعدنا الرب يا أحبائي ألا نكون من ضمن أولئك المسيحيين الذين بسبب وجودهم يقول الناس إنهم سيظلون يرفضون المسيحية، وإنهم لن يقيموا علاقة بإله المسيحيين ما داموا على هذه الشاكلة. وأصلي أيضا أن يعيننا الرب أن نعيش لنكون ملحا للأرض ونخلق عطشا في الناس إلى يسوع المسيح رب المجد والطريق والحق والحياة. كانت تلك أعزائي المستمعين تأملاتنا الأخيرة في سفر حزقيال، وابتداء من الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف ندرس سفر دانيال النبي، وهو أحد الأسفار المفضلة عندي في كل الكتاب المقدس، وما يميز هذا السفر أنه دقيق جدا في نبواته عن المستقبل، حتى إن منتقدي الكتاب المقدس يقولون إن هناك دانيال آخر كتب بعض النبوات بعد وقوع الأحداث، لأنه لا يمكن أن يكتب أحد بهذه الدقة التي تنبأ بها دانيال. لذلك أشجعكم مستمعي الأعزاء أن تنضموا إلينا في رحلة تأملاتنا لهذا السفر العظيم والذي كتبت فيه نبوات غاية في الروعة، وأنا متحمس للبدء في تلك الدراسة ومسرور لأننا سنتعلم أمورا رائعة من النبوات المكتوبة فيه والتي يعنى بعضها بالأمور المستقبلية. أما الآن مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة أستودعكم السلامة، وليبارك الرب حياتكم ويحفظكم وليملأ قلوبكم بنور روحه ومحبته حتى تسلكوا بفرح في تلك المحبة في المسيح يسوع. آمين.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن علينا أن نمتلئ بالرجاء بينما نعيش في عالم ملآن بالعنف والخطية، لأننا نعرف أن الرب سيصنع أرضا جديدة وسوف يملك بيد قوية ويرعى شعبه بصلاح وعدل، فكم نطوق إلى ذلك اليوم المجيد. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يبدأ القس تشاك دراسته في سفر دانيال النبي، حيث سيستعرض النبوات الرائعة التي يوردها هذا السفر الغني.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتمسك برجاء الحياة الأبدية الذي لنا بقيامة يسوع المسيح والإيمان بشخصه المجيد، ونصلي أيضا أن تكون شهادة حية للمسيح لتخبر برعاية الرب ومحبته وسلامه، ونصلي أخيرا أن تكون مسيحيا حقيقيا تجتذب الناس إلى الرب المحرر، فتكون صيادا للناس تقودهم إلى الحرية ونور الأبدية، وذلك من الظلمة وسلطان إبليس. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
بإيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. بإيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني.
دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصاك وأكيازك تعلن لي عنايتك.
حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصاك وعكازك تعلن لي عنايتك.
دي ايديك حوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية
محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني.
ومن قبلها فادتني،
قبلها فادتني،
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.